بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 353 بعد الألف الأولى على واحد، بعنوان ضوابط مهمة في هجر أهل البدع ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 28 من جماد الآخرة 1416 هجري، الموافق 21 من الشهر 11 1995 نصراني.
جزاك الله خير.
الزوايا خبايا يا
شيخ. تفضل. أبو رامز
سابق،
تفضل.
في بعض الإخوان كما نرى الآن اتباع السنة قليل في المساجد، والبدع انتشرت وكما تعلم في كثير من الجماعات، إلا أنه بعض الإخوان من إخواننا فمن ناحية البغض في الله والحب في الله يريد أن يعادي مثلا هذه الجماعات ولا يكلمهم ويعرض عنهم ويجثر لهم العداوة والبغضاء، فهل هذا يعني نراه صحيح من بعض الإخوة، أم هناك شيء تنصحنا وننصح إخواننا أن يتبعوا الكتاب والسنة وكما أمرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون البغض في الله والحب بالله إن شاء الله، تنصحنا بذلك؟
نعم. الذي أراه في هذه المسألة والله أعلم أن البغض في الله والحب في الله قبل كل شيء هو عمل قلبي، وقد يتبعه عمل بدني أو جسدي. الأمر الأول هو أمر مضطرد في كل زمان وفي كل مكان، يعني الحب والبغض القلبي لا بد منه أن يكون المسلم متمسكا بالحب في الله والبغض في الله. أما القسم الآخر وهو العملي فهذا يختلف ما بين شخص وشخص، ما بين مكان ومكان، ما بين زمان وزمان. ففي الأزمنة الصالحة التي كانت في القرون الأولى، ونرجو أن تعود كما كانت في بعض تلك القرون على الأقل في زمن قريب إن شاء الله، في مثل تلك الأزمنة التي يجد أتباع الحق أنصارا، فلا بد من الحب والبغض بقسميه، القلبي والبدني أو العملي. أما في زمننا هذا فلا بد من ملاحظة قاعدة ترجيح المصلحة على المفسدة أو العكس تماما. كثيرا ما يبتلى بعض الآباء فضلا عن غيرهم ببعض الأبناء الذين لا يتجاوبون مع نصيحة الآباء، وقد يكونون من التاركين للصلاة، ويستمر الوالد في تذكيره وفي نصحه ما شاء الله، ثم لا يجد شيئا من التجاوب من هذا الابن العاق. فهنا قد يبدو لهذا الوالد أن يطرده من داره بزعم أنه يعني من باب البغض في الله والمقاطعة في الله. ففي مثل هذا المثال والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا، فينبغي أن يقاس الأمثلة الأخرى على مثل هذا المثال، لأن العلة كما يقول الفقهاء تدور مع المعلول وجودا وعدما. فإذا كان هذا الولد يغلب على ظن والده أنه إذا طرده من داره يكون فيه شيء من صلاح حاله، حين ذاك يرد شرعية الطرد. أما إذا كان يغلب على ظنه بأنه سيزداد فسادا وطلاحا، فحينئذ حناليك بعض الشر أهم بعض، فيحتويه ويظل يقوم بواجب تذكيره ونصيحته. على هذا نقول بالنسبة للحب في الله والبغض في الله، فأنت ترى مثلا شخصا هو مجاور لك وقد يشاركك في الصلاة، ولكنه يعاديك في اتجاهك السني السلفي، وقد يقشو عليك في بعض الأحيان بكلامه. الميزان السابق هو الذي يجب أن نتمسك به وأن نزن به المصلحة والمفسدة. فإن رأيت أن تحملك إياه وصبرك عليه ومتابعتك إياه بالتذكير والنصيحة والوعظ والتعليم الذي هو بحاجة إليه، فمواصلتك إياه خير من المقاطعة. أما إن كان العكس تماما فهنا تأتي المقاطعة على ضوء المثال السابق. والذي أراه أنا الآن في كثير من شبابنا المتحمس أنه لا يضع البغض في الله في مكانه المناسب، والسبب في ذلك هو التحمس المجرد عن الفقه والعلم. ولا بأس أن أستعمل الآن اللفظ المبتدع في هذا الزمان، لكنه بدعة لغوية وليست شرعية، ألا وهي فقه الواقع. فقه الواقع، يجب أن نعرف هذا الإنسان الذي نريد أن نقاطعه لأنه من أعداء السنة مثلا أو الدعوة، أو نريد أن نواصله. لابد أن ندرس واقع هذا الإنسان، فالذي يترجح لدينا حين ذاك نمضي فيه قدما، ولا تأخذنا في الله لومة لائم. لا نهتم فيما إذا واصلناه أن يقول لنا بعض المتحمسين من إخواننا أنت تصاحب أهل البدعة، أنت تخالف أهل البدعة مثلا، أو آخرون إذا رأوك قد اقتنعت بأنه لا فائدة من مواصلته بل لابد من مقاطعته. لا يهمنا أيضا إذا قال لنا آخرون أنت متشدد، أنت متعصب. إنما على المسلم أن يكون يعني فقيها، وأن يكون كما قال في الحديث الصحيح لا تأخذه في الله لومة لائم. هذا هو جواب ما سألت، وأرجو من الله لنا ولكم التوفيق. تفضل
شيخنا. في مسألة النهي عن التصور بصور من حديد والأحاديث التي صححتموها في آداب الزفاف، هل يدخل في ذلك لبس الساعات هذه التي هي هل داخل هذا في لبس السوار من الحديد؟
في اعتقادي أنه لا يجوز لي أن أقول لك يجوز أو لا يجوز قبل تصحيح القاعدة التي نريد أن نبني عليها. هل في الحديث لفظ السوار؟
في من أحب أن يسور، ها؟ تختم؟ تختم. ما فيش لفظ السوار فيه؟
فحينئذ نستريح من الجواب.
طيب بارك الله.
والحر تكفيه الإشارة.
بارك الله فيك. أيضا سأل سائل اليوم من أمريكا ووعدته أن أطرح السؤال عليكم، قال نحن في مسجد في أمريكا، وهذا المسجد فيه يعني يأتي أقوام لا يحسنون العربية، فالخطيب قبل خطبتي الجمعة يقوم ويخطب خطبة باللغة الإنجليزية، فإذا انتهى من الخطبة باللغة الإنجليزية جلس وقام وخطب الخطبة باللغة العربية والثانية وهكذا، فيسأل السائل هل هذا الفعل صحيح أم لا؟ فأنا وعدت إن شاء الله أن أضع السؤال إليكم.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
الذي أراه بأنه لا ينبغي أن يخطب من كان يحسن العربية إلا باللغة العربية، ثم إذا كان هناك كما ذكرت أقوام من العاجم الذين لا يفهمون اللغة العربية تترجم لهم الخطبة التي ألقيت بين يدي الصلاة عقب الصلاة، عقب الصلاة، أي نعم. أما أن نلقي خطبتين وأن نراعي في ذلك العجمة التي من مقاصد الإسلام القضاء عليها بكتاب الإسلام ألا وهو القرآن، فما ينبغي أن نسن هذه السنة السيئة، لا سيما ونحن نعلم أن الإسلام شمل كثيرا بدعوته شمل كثيرا من البلاد الأعجمية، وما كانوا يجمعون بين خطبتين، وإنما قد يكون يقع من بعضهم في الخطبة الواحدة قد يترجم للحاضرين شيء من أسس موضوع الخطبة. أما أن نلقي خطبتين الواحدة عربية والأخرى أعجمية، ولا سيما وقد فهمت من كلامك أنهم يقدمون الخطبة الأعجمية على الخطبة العربية،
نعم،
ولو أنهم عكسوا كان ذلك أخف شرا.
السائل هو طالب علم فقال لي أننا كلمنا الأخ الذي يفعل ذلك، فقال أخشى أنه بعد انتهاء الخطبة أن ينصرفوا.
لسنا مسؤولين عنهم أولا، وأنا أهتبدها فرصة بهذه المناسبة وخطيبنا بارك الله فيه حاضر. أنا أرى أنه لا ينبغي إطالة الخطبة، وكلنا يعلم أنها خلاف السنة بحجة أن الناس لا يرغبون في العلم. هذه الحجة أولا كانت قائمة حتى في عهد النبوة والرسالة، في العهد الأطهر والأنور لم يكن الناس كلهم في سوية واحدة في طلب العلم، بدليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يؤلفون الألوف المؤلفة، ولم يكن فيهم من يعدد بأنه من أهل العلم إلا نحو 200 أو 300 كما يذكر ذلك ابن قيم الجوزي رحمه الله. فالمقصود فما ينبغي نحن أن نخالف السنة بسبب تقصير الناس في اتباع السنة، ولعل هذا من أنواع البدع التي تدخل بين المسلمين دون مراعين أن السنة لا يجوز تغييرها بسبب تكاسل الناس أو انصرافهم. فأنا أرى أولا اختصار الخطبة بقدر الإمكان، ثم إذا كان هناك بعض النقاط تحتاج إلى توضيح فلا مانع إطلاقا من أن الخطيب يلفت نظر الحاضرين إلى أن بعض النقاط التي مررنا بها آنفا هي بحاجة إلى توضيح وبيان، وسنفعل ذلك إن شاء الله بعد الصلاة. فأرجو من أخواننا الحاضرين أن لا ينصرفوا بعد الصلاة، وإنما يجلسون يستمعون الدرس، ثم من جلس فأهلا وسهلا، ومن صرف فما أنت عليهم بوكيل. أي نعم. فهكذا أنا أقول يجب على هذا الإمام الذي أشرت إليه آنفا هناك أنه طالب علم أن ينبه هؤلاء العاجم وأن يرطن إليهم بلغتهم أنني سأشرح لكم الخطبة بعد الصلاة، فمن كان منهم حريص على العلم فسيجد، وأما من لم يكن عنده شيء من الحرص فسينصرف. وهنا يأتي حديث البخاري الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في حلقة، فجاء رجلان أو ثلاثة، فأحدهما تقدم والآخر استهى فجلس في آخر الحلقة، والثالث ولى مدبرا. قال عليه السلام عن الأول أقبل فأقبل الله عليه، وعن الثاني استحيا أو استحى فاستحى الله منه، أما الآخر فأدبر الله عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم.
أما الثالث فأعرض
الله عنه. أحسن. فالقصد إذن نحن ما نريد أن نسوي بين الناس وأن نفرض عليهم العلم فرضا، وإنما نبثه في حدود الشرع الحد، لعله في هذا بلاغ إن شاء الله. إن شاء الله.
بالنسبة للملاحظة هذه، ممكن يكون العدد الكبير هم اللي بيفهموا الإنجليزي، وعدد قليل جدا من اللي حاضرين
هنا بارك الله فيك
متحدث أجنبي يعني لغته.
هنا بارك الله فيك، البلاد العجمية التي تعلمت اللغة العربية لو سلك فيهم هذا المسلك لظلوا عاجم في لغتهم، ولما استطاعوا أن يفهموا شريعتهم. تفضل يا أخي.
الله يجزيك خير. بدي بس ينتهي لحظة أخو أحمد.
خذ يا أبو حسن.
شو بدك من أبو أحمد؟
ليش؟
يسجل أبو أحمد حتى ما يقول ضيعت علينا سؤال.
أبو حسن.
لا أنا أبو وقت التسجيل هلا. أنت إذا كنت ما يهمك التسجيل وعلمه. بهمني والله.
فألقي كلمتك وامشي.
بهمني التسجيل.
بهمك اصبر بقى. هلا بدي اشتغل الدرس بقى هلا.
ماشي شيخ. ننتظر احنا.
ماشي.
ينتهي الدرس منا.
طيب.
هون يعني هيك.
مو وقتها هلا، مو وقتها.
مو وقتها. أحمد بده شيخنا ما بيقدر.
ايش الناس اللي شغلنا هذا؟
يلا يا ابو احمد
مشيها. يلا مشي. في عملية الحصول على النسخة هذه، إذا يعني عندكم رغبة في المحاولة نحاول يعني، ولا نحاول اثنين
شيء تتعاونان؟
لا كلهم على
حدة. مش واجد واحد
كلهم على حدة لا يمكن.
ايه
إلا بصورة
إلا بصورة أخرى
حصلوا غير مشروع
أو غير مشروع
أو غير مشروع،
وهو ينقص نسخة أخرى في الأول.
يعني ما قد تكون يعني أن النسخ تالفة وهذه يعني زيادة عنده الله.
وقد قد تكون.
بس شيء. عم يخلص.
الطعام الكثير لو وصل في الوقت
يعني. يشرع التكبير في سجود التلاوة يوم الجمعة قبل عند الخفض وعند الرفع أو في أي وقت يعني عندما يقرأ السجدة في الصلاة أثناء الصلاة. نعم.
دورها
الآن نعود لأبي الحسن.
نعم.
بس بعد القهوة بقى هذه مشكلة.
في أثناء القهوة.
معليش.
في أثناء القهوة. حتى يجهز هذا.
إذا كان أنت ما عندك مانع أنا ما عندي مانع. بس أخشى أن ينقطع الحديث يصير شيء من التشويش.
إن شاء الله.
الله. فإن رأيت أبدأ.
طيب.
طيب
إن شاء الله.
حتى. طيب.
احنا صلي المغرب بالمره وبعدين نجلس مره واحده. يا اما لبنيه الجمع أبو الجمع تاخير.
لا ما ساقول قبل ان ابين وجه التوفيق بين الحديثين المذكورين انفا، لكنني اذكر بحديث قد يساعدنا ابتداء بان نفهم أن تحية المسجد من بين السنن.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في المجلس التالي.